Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي الراديو دبنجا، في برنامجنا ليوم الأحد واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
طيل السنوات الحرب في دارفور كانت المرأة من أكثر الشرائح تأثرا بالحرب. الآن في هذه المرحلة الانتقالية، ماذا نتوقع من المرأة والدور الممكن تلعبه في إطار العدالة والسلام الاجتماعي في دارفور؟ اليوم بسعتنا أن نستضيف المحامية آزة محمد أحمد حسن، المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان وقضايا المرأة، عشان تحكي لنا عن الدور المتوقع من المرأة في دارفور في قضايا السلام والعدالة في المرحلة القادمة. فأهلا ومرحبا بك الأستاذ عازة في راديو دبنجا.
أول حاجة هي كمرأة هي بالذات مرأة دارفورية عانت مشاكل اقتصادية اجتماعية كثيرة جدا، عانت التهميش مواضع صنع القرار، بالرغم من أنه هي منتجة في المقام الأول. المرأة إذا حسبنا أنه السودان بيعتمد على الاقتصاد الريفي في المقام الأول، هي في الزراعة منتجة، في كل الأعمال الزراعية المرأة عاملة بقوة، وفي الإنتاج الحيواني برضو كذلك هي عندها دور مقدم جدا. طبعا المرأة في دارفور اقتصاديا قوة ضاربة وقوة فاعلة جدا، لأنها تدخل في كل مراحل عملية الإنتاج، حتى في الإنتاج حتى في التعدين. إنتاج الزراعي طبعا المرأة تبتدي من مراحل نظافة الأرض كويس، ومرحلة الزراعة، ومرحلة حشاشة زي ما بيقولوا، ومرحلة الحصاد والحفاظ على الحصاد ذات نفسه. لكن لما تجي مرحلة التسويق المرأة تكون مهمشة بعيد منه، معناته هي بعيدة من الدخل الحقيقي. في إنتاج الحيوان برضو هي تلعب دور كبير جدا في رعاية الحيوانات واستقاية الحيوانات، وبالذات الحيوانات المنزلية. حتى الحيوانات في المرعى برضو المرأة بتكون بتأدي دور مقدر فيهم، لكن بالرغم من ده هي كثير يعني بنلقاها إنها بتحرم برضو من التسويق ومن السيطرة على الإنتاج حقها، لأنه المرأة في مناطق كثيرة جدا محرومة من أنه تمتلك حيوانات أو بهايم أكثر من الرجل، رغم أنها هي بتقوم بدور أساسي حقها هي ذاتها، وممنوعة برضو من التصرف في الإنتاج الزراعي حقها بمعزل عن الرجل. الرجل هو المسيطر على كل شيء، بالرغم أنه المرأة مسؤولة عن جميع نفقات الأسرة من أكل وشراب وملبس، مسؤولة منه حتى في التعليم وكان الصحة برضو هي بتكون مسؤولة منه. فده بالتالي تأثيره شنو؟ إنه بيكون في فاقد تعليمي، بيكون فيها سوء تغذية، وبيكون فيها ضعف المؤشرات الاجتماعية بصورة عامة، وده ذاته في الإخلية أو بالتالي التمرد على الواقع وعدد من الحركات المسلحة. أنا أتكلمت عن الأسباب الاجتماعية، الأسباب الهيكلية ذاتها إحنا لو جينا إذا حسبنا إنه الأرض واحد من مدخلات الإنتاج الأساسية، المرأة بتلاقي فوقه مشاكل كبيرة جدا جدا، لأنه الأرض هناك مملوكة ملكية عرفية، والملكية العرفية معترف بها في القانون، والملكية العرفية تدي الأولوية للرجل حتى لو كانت المرأة بتنطبق عليها شروط حيادة الأرض. دي واحدة من الإشكالات، معناتها هي بالتالي ما تحصل على القروض من البنوك، لأن القروض من البنوك تعتمد على ملكية الأرض. البنك ما بيرمي قروشه في البحر تاي، بيدي قروشه للزول اللي عنده ورق الأرض وكده. فدي الإشكالات اللي بتلاقي المرأة. من ناحية اجتماعية طبعا بتلاقي تهميش برضو من حيث القرار، هي بتولد وبتربي كويس وبتعالج وبتعلم، لكن إذا جينا في أي وضع اجتماعي هي ما بيكون عندها قرار. في زواج الأبناء هي ما عندها قرار، إلا هي مسؤولة إنها تساهم بس كويس، حتى بالنسبة لنفسها هي ما عندها فيه أي قرار، وهي يعني قرار بيكون من حيث ما معتبر، والمجتمع ممكن يعمل لها جودية ويلزمها بأنه هي تسمع كلام الرجل حتى لو كانت هي تشيل المسؤولية بصورة أساسية. عشان كده إيش نلقى مجتمعات دائما يعني ما بتدمج المرأة في مواقع صنع القرار من ناحية اجتماعية ولا اقتصادية. وإنتوا عارفين طبعا الزول بيكون ورا الناس اقتصاديا واجتماعيا سياسيا ذاته ما بيكون مخضر ولا بيكون عنده اي وضعيه. اذا حسبنا انه المشاركه السياسيه تبتدي من مستوى الفرد، مستوى المجتمع، مستوى المحليه، مستوى الولايه، احنا من المستوى الادنى ذاته المراه ما بتكون مدمجه، بتكون امامه بيبقى في مواقع صنع القرار دي بصوره عامه.
كويس، حسي وصفتي وضعية المرأة في دارفور بشكل هذا. طيب وضعية زي دي هل ممكن يكون عندهم قدرة فاعلة ومؤثرة في قضايا زي قضايا العدالة والسلام في دارفور؟
المرأة نهضت بصورة واضحة جدا على المرأة قبل الحرب، وانت تتكلم عن وضع الحالي، اذا لازم نجي نمر على المرأة في وضع الحرب. المرأة في وضع الحرب طبعا تعرضت للنزوح، والنزوح طبعا رجعها اجتماعيا ورا، وعانت في انه شنو؟ تركت قسرا المجتمعات الاصليه اللي كانت موجوده فيه، وجات لمجتمعات جديده خالص، وعانت فيه التهميش، وعانت فيه الحق من الحرام، انا بقول كده يعني. وتدخلت منظمات وطنيه وعالميه كويس، ونشرت ثقافه حقوق الانسان، وبالذات المراه وحقوق الانسان والطفل. الحرب سيئه جدا، لكن برضه فتره الحرب اتاحت لها انه تطلع على المواثيق الدوليه والوطنيه اللي هي عندها فيها حقوق، وحصل تثقيف عالي جدا في مناطق كثيره، يعني ما بقول كل دارفور، لكن في مناطق مقدره دخل فيها تثقيف، والمراه بقت مدركه لحقوقها، بقت متمسكه لحقوقها. ونتيجه للكلام ده المراه نظمت نفسها في مجموعات، في جمعيات وفي منظمات، وبقت تنشر الاستناره وبتطالب بحقوقها عبر القنوات المشروعه، وفعلا وصلت لبعض القنوات، لكن ده ما مشاركه ولا التمثيل بالاطماح لهم، يعني بيبقى في مشاركه وتمثيل لكن بدرجه بسيطه جدا، ما مستوى الطموحات. وكويس جدا انه المواثيق الدوليه المجازه والبروتوكولات والاعلانات المعتمده بتديها حق، فبناء على هذه المواثيق المجازه والمعتمده هي بقت تطالب بحقها، وفعلا وصلت لدرجه وبقت مؤهله، بل انه المجتمع الدولي مساند للمراه، لانه المراه بتدخلاتها دائما مياله للاستقرار والسلام والامن والرفاه المجتمعي، عشان كده بدأت تأدي دور، لكن الدور ده دون الطموحات. أنا أفتكر إن المرأة بتقدر تأدي، لأنه ظهر لنا إنه الآن المرأة في الفترة هذه مشاركتها ضعيفة، لكن كانت بتتأهل فعلا. المرأة يعني نالت درجة عالية جدا من التأهيل ومستوى عالي من التعليم، يعني أسفل صحيح أنا في المعسكرات مستوى التعليم متدني، لكن بلقى فيه خريجات وبلقى فيه ناس حملت دراسات عليا ومستويات كثيرة، وحتى الناس اللي ما نالوا مستوى من التعليم نالوا مستوى من الوعي، وبقوا واعيين بحقوقهم وطالبين بشدة، واقفين في الشارع الثوري ومنتظرين ومصرين، وبل انه بينهم كفاءات اعلى بكثير من كفاءه الرجل، وفي مسانده من المراه على مستوى السودان. انا برضو لا انكر المستوى القومي، بشكر جدا المستوى القومي في السودان انه ساند المراه في دارفور من اجل ان تنال حقوقها ومن اجل السلام والامن.
كويس، هل المراه دي منظمه في دارفور؟ هل منظمه يعني هل عندهم جمعيات اتحادات عبرها ممكن
نعم.
يقدروا يمثلوا روحهم بطريقه كويسه؟
نعم، المرأة اليوم في دارفور عندهم جمعيات ومنظمات وشبكات وأجسام تحالفية، وكل ما يخطر ببالك من عمل المرأة في مستوى العالم موجود في دارفور، بس زي الفرصة، وكمان نالوا كمية مقدرة من التدريب على المستوى المحلي وعلى المستوى العالمي وعلى المستوى الإقليمي، اتدرب على النساء، الآن النساء واعيات وقدرات وأفراد ومنظمات، وحتى الأجسام الما مسجلة عملات مجموعات مصرية ومارس درجة عالية جدا من الضغط.
كويس، انت بتشوفي دورهم في العدالة الانتقالية، في قضايا العدالة الانتقالية دورهم ممكن يكون شنو؟
انا افتكر ان دورهم في العدالة الانتقالية اساسي ومهم جدا جدا. اذا نظرنا العدالة الانتقالية من المناحي المختلفة، لو مثلنا المحور الاقتصادي، المحور الاجتماعي، المحور السياسي، المحور البيئي، من ناحية الاقتصاد اذا حصل تأهيل للافراد وللمجتمعات كويس، إذا دربوهم في مجالات بتتناسب مع وضعهم الجديد ووفروا لهم أدوات الإنتاج، إن شاء الله الإنتاج حقه بيكون عالي جدا، وبيكون مساهمة كبيرة جدا في معدل الدخل القومي المحلي، وبيكون دفعنا في الاقتصاد المحلي قدما، والمجتمع ذاته بيتمكن إنه يدفع مستحقاته ويقوم بواجباته. الدور كبير جدا في كل المجالات وحتى في مجال البيئة، يعني في الفترة الفاهمة طبعا الغطاء الشجري تعرض لنقص جائر جدا وغطاء كبير جدا بصور مختلفة. المرأة اليوم دور كبير جدا تقوم بدور المحور به، والآن في نساء قامن بالمساهمة في مجال إنشاء الغابات الشعبية. من ناحية اجتماعية إذا حسبنا التعليم والصحة والمرأة والتدريب والتأهيل عندها طريقة بتقدر إنه تقوم بدور كبير جدا، لأنه الآن عندنا جمعيات ومنظمات متخصصة في المجال وشغالة، لكن بس بتنتظر الدعم، يعني هسه ما ناقصهم الوعي، ناقصهم بس الدعم، اذا كان وطني ولا اذا كان عالمي، ناقصهم الدعم. من أجل السلام المرأة شغالة شغل كبير جدا، إن الأمن والسلام لحماية المرأة. الأمن شنو؟ هو الأمن العام، بس الأمن العام، الأمن الاقتصادي، الأمن الصحي، الأمن الاجتماعي، كل أمن أنواع الأمن المرأة شغالة للأمن، والمرأة شغالة للتغيير، من ناحية اجتماعية شغالة للتغيير. فإذا المرأة بدأت شغل شغل كبير جدا، والآن المرأة في الميدان حقيقة، هي في الميدان لكن منتظرة قدام عشان تقدر تمشي كده قدام، وعندها الوعي بقضاياها وقضايا المجتمع والقضايا القومية كله عندها فيه، عندها يعني عندها أولوياتها، بتقدر ترسم أولوياتها، بتقدر تشوف حاجات، بتقدر تلف، بتقدر تتابع، بتقدر تقيم. فأنا أفتكر إنه المرحلة الآن مرحلة مصيرية جدا، وأفتكر إنه من المهم جدا إتاحة الفرصة للمرأة عشان تشارك في السلام المجتمعي والسلام على مستوى التفاوض بين الحركات المسلحة والحكومات، لأن المرأة هي اللي بتدفع بأنجدة السلام قدما، لأنها دائما أولوياتها ما إنه يعني تكون عندها مواقع أو تكون حكومة، أولوياتها إنه المجتمع يكون متقدم وإنه يكون مستقر وإنه يكون مسالم وبيساند التعايش السلمي. ما حصل إنه المرأة قومت حرب، لا أفتكر الكلام اللي بيقال ده كله افتراءات. المرأة في المنبرجوبة أنجزت إنجاز كبير جدا، كانوا ماسكين 3 ملفات أساسية جدا، منهم الملف بتاع العون الإنساني، وأنجزوا فيه إنجاز كبير جدا ومشوا قدام ولقوا إشادات كبيرة. ده معناه إنه كل ما تتاح لهم الفرصة يعني بيقدروا يعني يقدموا الأمور لقدام.
بالنسبة لقضايا زي قضايا العدالة الانتقالية في الموضوع بتاع المحاسبة بالتحديد، المرأة في موضوع المحاسبة وموضوع المصالحات الاجتماعية، نتوقع شنو في الدور اللي ممكن تلعبه في موضوع السلام
أول حاجة
الاجتماعي
طبعا،
والعدالة؟
أول حاجة طبعا أغلبية الضحايا هم من النساء، المرأة حريصة جدا إن يكون في محاسبة، إن يكون محاسبة في المقام الأول. طبعا الناس قاعدين يخطوا الأمور، يقول لك لا، في النظام البائد كانوا بيركزوا على إنه نحن نعتمد على المصالحات، لكن إذا ما بقى في محاسبة مشان المصالحات العدالة الانتقالية بتكون منتقصة، ما بتكون جادة. المرأة ممكن تساعد بإنه تعلن عن أنواع الظلم والانتهاكات اللي وقعت عليها، ممكن تشارك في لجان التحقيق، وممكن برضو المرأة يتم إدماجها في الشرطة، ومفروض يتم إدماج المرأة في السلك القضائي بصورة عامة جدا وفي النيابات العامة، وده بيساعد كثير جدا، لأنه إحنا كل ما أدمجنا المرأة بنساعد المرأة الضحية والمرأة المتأثرة. المرأة طبعا حريصة جدا على المحاسبة، لأن هي وقع عليها تعالي حسنة، لأن وقع عليها أنواع كثيرة جدا من الظلم. المرأة ممكن تساعد المحاسبة كيف؟ بأنه تفصح عن ما وقع عليها من الظلم، وتفصح كيف عن ما وقع عليها من الظلم، إنه ضروري جدا يتم إدماج المرأة في مراحل التحقيق وفي القضاء وفي النيابة. المرأة لعبت دور كبير جدا، نحن نكون أدمجناها في لجان تحت التحقيق عشان تساعد المرأة أختها عشان تفتش. بإفصاحها بكون ساعدتنا كثير جدا، لأنه بكون قبضنا على الجناة وحاسبناهم، ومن ثاني ما في زول حيرتكب جرائم زي دي، لازم تكون في حياتي. فالمرأة بتكون مساعدة. المحاسبة كلها ما ضروري كلها محاسبة بتمشي عن طريق المحاكم، في محاسبة بتنتهي في المحكمة، في محاسبة بتنتهي بصلح، والناس بيتكلموا عن المصالحات، لكن حتى المصالحات دي ما بتتم بدون محاسبة، لازم تكون محاسبة في الأول، تكون محاسبة. وبعدين أكبر أنواع الظلم هي التي وقعت على المرأة، هي التي وقعت على المرأة، وحتى المظالم الكبيرة اللي بتمشي إذا كانت بتمشي للمحاكم الدولية وعلى مستوى المحاكم الوطنية، برضو كل أنواع المظالم دي هي وقعت على المرأة، لكن ما لم تفتح به المجتمع ذاته يعني بيكون متضرر ضرر كبير جدا جدا. فالمرأة لها دور كبير جدا في المحاسبة، لكن شرط انه يتيح لها فرصه بتاعت انه تكون موجوده في الاجهزه العدليه المختلفه. المصالحه ما بتجي جزافا، بتجي بعد المحاسبه. العدل البائد كان بيتكلم عن انه القضيه الانتقاليه دي كلها تكون عباره عن مصالحات. طبعا ما كان في جديه سياسيه، الحكومه ما كانت عندها اراده وما كان عندها رغبه، وكانت بتجير العداله الانتقاليه لمصالح سياسيه، وكان ما حتكون في شفافيه. الشفافيه طبعا المفروض تكون يعني بصورة عالية جدا موجودة، والمفروض الفئات كلها تكون مدمجة في العدالة الانتقالية، تكون شاملة هي ذاتها، تشمل كل الفئات، إذا كانت مرأة، إذا كانت أقليات، إذا كان ناس مهمشين. العدالة الانتقالية وسيلة مهمة جدا لصد النزاعات وبناء السلام، لأنها شنو بتأسس لنا للتعريف بجذور النزاع، إنه وقعت كيف، وبتكرس لنا حكم القانون، وبتكرس لنا المؤسسية والحقوق السياسية والمدنية والثقافية، كله بتجينا شنو عبر العدالة الانتقالية. والعدالة الانتقالية عشان تكون فعالة لازم تجينا بمعايير قانونية دولية كويس، وتوري الحقوق والواجبات كلها تكون واضحة وعبر آليات قضائية واضحة تستوفي حقوق الأفراد والجماعات. عشان كده المؤسسات اللي بتكون ضعيفة أو بيكون القانون فيها ما واضح أو بيكون متنع بالاستقلالية ما بتقدر تأدي دور واضح العدالة، وبيكون عبارة عن استقبال ومرجع للحرب من جديد.
طيب أنتوا بالنسبة ليكم، يعني أنت علي لك زولة عندك معرفة بالإقليم وبالمرأة في الإقليم، أنتوا بتشوفوا شنو مفترض يتقدم للمرأة في دارفور عشان تقدر تلعب دور أكثر فاعلية ودور أكثر تأثير؟
والله احنا متفق، اهم حاجه الامن. يعني الامن لو فيه باقي حياه كلهم بيكون فيها مشكله.
لا
الامن
للمرأة نفسها،
لو اول شيء بتحاسب الجنود بيحسبوا على النساء اللي بيقصفوهم ده، وتدريب ذاته انت في المجال الفريق ده كيف هي تقنع الاخرين ذاته انهم مش يشتكوا ويطلعوا الظروف دي واحده. الحاجه الثانيه يكون بناء قدرات في اتجاهات كثيره جدا، بناء القدرات من ناحيه قانونيه، بناء القدرات من ناحيه اقتصاديه، بناء القدرات من ناحيه اجتماعيه، ورفع الوعي. رفع الوعي يكون في تمكين اقتصادي على مستوى واسع جدا، لكن يكون كيف زي جنب بتطور المجتمعات الثانيه جنب حسب السياق حدنا المحلي. يعني مثلا انا عندي موارد في حته معينه حاجات معروفه، يدربوني حسب مواردي لكن يطوروا علي، ما بالضروره انا ارجع لنفس الحاله زي ما انا كنت فيها، لا حسب مواردي عشان ما تكون لي صعبه الموارد المحليه حقتنا. يعني مثلا لو في منطقه بقول انه بتنتج مصنوعات يدويه من الجلد، انا ادربهم يعملوا منتجات يدويه من الجلد لكن ما نفس الجلد زمان، اطورهم عشان اوصلهم من الناس لقدام. ده اسمه تمكين اقتصادي لحاجه. بعدين التعليم والصحة، الاقتصاد والتعليم والصحة والبيئة، دين كلهم إحنا لو مسكنا بالمرأة ما تكون نهضنا بالمرأة بس يكون نهضنا بالمجتمع كله.
الموضوع بتاع العدالة الانتقالية في دارفور كمفهوم الناس بالذات المرأة فهمها ليه وقدر شنو؟ هل لقد نوع ما كونت وعي محدد تجاه العدالة الانتقالية؟
والله كونت وعي شديد جدا للعدالة الانتقالية. واحدة من الحاجات انه المشاركة السياسية مهمة، كان زمان الناس ما كانوا منتبهين ولا كانوا بيربطوا بين المشاركة السياسية والوضع الاقتصادي والاجتماعي. الآن المرأة منتبهة جدا للكلام ده، الشغالين التثقيف على مستوى واسع جدا أهمية المشاركة السياسية كويس، عشان ده عشان أعمل empowerment أو أعمل تمكين للمرأة على الأوجه الثانية. والمرأة واعية جدا لأهمية دورها في عملية السلام، والمرأة بتماضي نضال في عملية السلام الجارية عشان تدخل أجندتها، دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو مناضلة نضال سيء جدا من أجل إجازة المواثيق الدولية والإقليمية التي لم تكن إجازتها والتي تساند المرأة، بالذات زي اتفاقية سيداو بروتوكول مابوتو. نحن مناضلين نضال سيء جدا عشان تجاز والسودان ينضمها، فدي حاجات أساسية جدا بالنسبة لنا إحنا. المرأة مش ما واعية لكن المرأة لم تتاح لها الفرصة، أنا بقول لم تتاح لها الفرصة. والشيء الجاري هسي في الفترة دي ده حصل شيء جائر جدا، رغم أن المرأة قامت بدور كبير جدا الثورة ولا زالت تقوم به. الثورة بالمناسبة ما ابتدت في 2019، الثورة ابتدت من سنة 1889 والمرأة واقفة في الشارع الثوري ومساهمة وبتشتكي وبتنظم في نفسها وبتعبر وبتتواصل الحركات الوطنية القيمية والعالمية بتعكس الحاصل جوا. المرأة ما قصرت يعني بتعبر، يعني عندها الوعي لكن وما عندها أي إحجام، لكن المجتمع هو اللي بيقصر منها. وللأسف للأسف حتى النخب مشاركين في العملية بتاع التحجيم مشاركة المرأة.
طيب نقطة أخيرة بالنسبة للسلام الجاري في جنوب السودان، تمثيل المرأة فيه هل مرضي بالنسبة لكم؟
في تمثيل لكن إحنا ما بنتكلم عن التمثيل، نتكلم عن المشاركة الحقيقية في تمثيل عبر الحركات المسلحة. الحاجة الثانية إيش أدائنا كمرأة في الجبهة الشرقية؟ تمثيلنا هناك ضعيف جدا جدا، ما في 3 يوم ورجعنا. النسبة المحددة للنساء للمشاركة في منبرجوبة ما عندهم النسبة المحددة، كان المفروض 50% لكن الأكثر المشاركة جات 25%. ليه؟ لأنه الرجال هنا استحوذوا على فرص النساء في المشاركة. لكن رغم ده الناس اللي مشوا برضه عبروا تعبير قوي جدا وما قصروا، لكن بنفتكر إنه لسه عندنا دور قوي جدا في منبرجوبة المفروض نلعبه، المفروض في مرحلة الصياغة عشان نضمن إنه الأجندة حقتنا وقضايانا كلها مضمنة. المفروض نكون في مرحلة الصياغة احنا موجودين، وحتى في مرحلة الترتيبات الأمنية المفروض عندنا وجود. الآن في الترتيبات الأمنية شغالة بيتفاوضوا عليها واحنا ما موجودين. موجودين النسوان في الحركات هناك لكن احنا ما عارفين انهم كتبوا شنو، لكن المفروض يكون عندنا حق. فأنا كزولة قاعدة في الجبهة الداخلية أفتكر إن دي حق مفروض أشارك برضه. مع ده برضه أنا بشكر أخواتنا القاعدات هناك. جندرة الميزانية دي أهم حاجة، يعني اللي أنت بتكتب ده كله هين، لكن برضو الميزانية ما هناك مفروض تكون مجندرة. التقديرات دي مفروض من الأواسر الاتفاقية، عشان المسألة تكون قوية مفروض في الاتفاقية أخذ نصيب المرأة كده ونصيب كده المرأة، لكن ما خدتوا لنا حاجة محددة. الملزم أنه الاتفاقيات القديمة كلها بيحصل تغيير كامل للمرأة، وبعدين بيكون حاجات مطاطة ما محددة. لما نجي ما بيحطهم في موقع صنع القرار، بيحطوهم في جونيور ستاف، ما بيحطوهم في سينيور ستاف، وبقول لهم كفاءهم، مع إنهم المعنيين بصورة أساسية. يعني اساسا لو ما المراه القضايا دي كلها ما عندها معنى. فالناس دي بتتكلم عن النزوح واللجوء، النزوح واللجوء ده وقعوا على المراه اكبر قطاع قطع اللي وقع عليه النزوح واللجوء والتسجيل القتل هو المراه. مره المشكله لما نجي بعد ما الميزانيات بيكون الرجل هو المسجل، يعني الحاجات بوجهها على كيف.
كويس، في نقطه ثانيه انت محتاجه تضيفيها، نقطه اخيره؟
والله انا بفكر انه يعني حق اخواتنا في الحركات المسلحه والاحزاب السياسيه يقتنعوا قناعه تامه انه اللي بيعملوا ده كله اذا ما اعترفوا بحق المراه يبقى هم ما عندهم رغبه حقيقيه ولا اكيد السلام، عندهم رغبه حقيقيه ولا اكيد السلام، حقه يمثل المراه، لانه بتمكين المراه المجتمع ذاته يمشي قدام، الاسره بتمشي قدام. التغيير هو بي، لكن التغيير صعب بياخذ زمن. على انا اقنع المجتمع ده باي حاجه بيكون بياخذ زمن، لكن لما انا ادي المراه حقها ما خلاص التغيير بيجي على راحته، لانه المراه هي شغاله للتغيير، شغاله للسلام والامن والاستقرار. لكن على بال اقنع الناس الجدد القاعدين للسلام والامن والاستقرار بياخذ زمن. احسن لي انا اصلا مقتنع بالسلام والامن والاستقرار عشان المجتمع يمشي قدام.
يا زول تشكر كثير. اعزائي المستمعين، دي كان الاستاذه المحاميه والناشطه في مجال حقوق الانسان وقضايا المراه، بتحكي عن الدور الممكن تلعبه المراه في قضايا السلام والعداله في المرحله القادمه. والى هنا اعزائي المستمعين نكون قد وصلنا بكم الى نهايه هذه الحلقه، والى ان نلتقيكم في حلقاتنا القادمه. أقعدوا بعافية وسلام.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بذبذبة مقدارها 7315، والموجة 25 بذبذبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو تبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بذبذبة مقدارها 11650، والموجة 19 بذبذبة مقدارها 15550، وكرر 25 بذبذبة مقدارها 11650، و19 بذبذبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من إرشادات صحية حول جائحة الكورونا. ومعنا خلال الحلقة الدكتورة مروة جبريل، أخصائية طب الأسرة وعضوة الهيئة النقابية لأطباء السودان بالمملكة المتحدة، عشان ما تقدم لنا إرشادات عامة عن المرض، طرق الإصابة وسبل الوقاية منه. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا بكم جميعا في إطار حملاتنا المستمرة إنه نقوم بالتوعية عن مخاطر فيروس كورونا اللي هو انتشر في الفترات الأخيرة، وأكيد الناس سمعت عنه كثير من خلال الإعلام وغيره، كيف إنه يعني أدى بوفيات بأرقام كبيرة في الصين وفي إيطاليا وأسبانيا وغيره يعني. ونحن بهمنا جدا إنه في الفترة دي الناس يعني تعرف أكثر عن المرض وسبل الوقاية منه، وفي حال إنها أصيبت به لا قدر الله تقدر تعمل شنو. فنحن ممكن نتكلم عن تعريف المرض. مرض كورونا ده اللي هو بيسموه كوفيد 19، لكن ممكن الناس تسميه برضو فيروس كورونا المستجد. ده عبارة عن فيروس بيصيب الجهاز التنفسي، يعني بيصيب الرئة، وما في ناس بيجين طبعا بيحسوا بألام في الحلق وكده، وبعدين بيصيب الرئة. أهلا من يصيب الرئة بعد فترة زول بيحس بضيق نفس وممكن يتعب وكده، يكون في كحة وفيه هو ممكن يجين ضيق نفس ممكن ما يلين. وفي ناس اصلا ما بظهر عليهم اعراض على الاطلاق. الناس اللي ممكن تظهر عليهم الاعراض دي هي شنو؟ اشهرها بيجيهم الحمى دي بتكون مرتفعه، وما الا زول يقيسها بالقياس الحراره، ممكن يخد يده على صدره او على ظهره ويحس لو لقى في درجه الحراره مرتفعه، يعني في اختلاف درجه الحراره دي علامه انه يعني عنده ارتفاع في درجه الحراره. الشيء الثاني برضو لقوا انه الناس اللي بيجيهم الكورونا دي لما تجيهم الاعراض من الأعراض بتكون الكحة، والكحة دائما بيكون كحة جافة وكحة مستمرة، زول يعني الكحة اليوم طوال تستمر الكحة. الكحة ما بتجي مثلا فترة بسيطة في اليوم وتجيف، لا الكحة بتكون مستمرة وبتكون جافة. في ناس برضو بيجين وجع حلق، في ناس بيجين فتور في الجسم كله، ألم في العضلات والمفاصل، وفي ناس ممكن يعني يجي مسهال، في ناس ممكن يجي استفراغ، والحاجات دي بنسبة أقل، لكن الغالبية اللي بيظهر لهم أعراض بتكون كحة وحمى. مهم برضو جدا نقول إنه الخطورة بتجي للناس اللي برضو ما عندهم أعراض، لأنهم هم بيكونوا ما عارفين وممكن ينشروا المرض.
طيب دكتورة، يعني بعد ما انت شرحتي الأعراض، في حاجة اسمها فترة الحضانة هو للمرض، يا ريت لو وضحت للناس فترة اللي هو الحضانة دي شنو، وبالنسبة لكورونا بيكون كيف وكم يوم؟
طيب فترة الحضانة دي تقريبا 14 يوم. وفترة الحضانة معناتها شنو؟ هي الفترة من اليوم اللي انت جاء او صبت بالفيروس تخش جسمك لليوم اللي انت تبقى فيه عيان او تظهر عليك الاعراض، هي عبارة يعني تقريبا 14 يوم. لكن في ناس بتظهر لهم من اليوم الخامس، في ناس بتظهر لهم يعني بعدية بكم يوم.
طرق الممكن تنتقل به المرض للناس زي شنو كده؟
طيب ده سؤال مهم جدا جدا، لانه ده فيه السر بتاع انه كيف نقي نفسنا. المرض ده بيجي لما زول يكون عنده، انت تكون قاعد جنبه قريب، وزول ده يكح او يعطس او يعني شويه من زي ما بيقولوا التفاف لمؤاخذه او الذرات من الفم تقوم تطلع في الكحه وفي العطس، وتكون في يده او تكون برضو في الترابيزه مثلا، اي حاجه مجاوره للمريض، فدي لما تنزل على الاسطح وكده بتلوثها. يجي زول تاني غير مصاب، انت الزول السليم، تجي تلمس الاسطح دي، يعني كان ترابيزه، كان سلمت على الزول ده في يده، كان يعني اكلت مثلا بالملعقه حقته او شربت من نفس الكوبايه، وبعدها قمت لمست وجهك، لمست خشمك، لمست انفك، العيون وغيره، ممكن الزول ينتقل لك العدوى. برضو مثلا الناس اللي بيمسكوا القروش، يكون زول مريض ماسك القروش دي، وبعدين انت تيجي تمسك القروش، لما تيجي تحسب مثلا تمسك القروش وتاخد أصبعك في لسانك، في ناس طبعا عشان يعدوا كده بيقوموا بيبلوا يعني أصبعهم، في حاجات زي دي يعني ممكن تنقل العدوى. عشان كده الناس بتنصح إنه يعني الناس تتباعد من بعض، وممكن دي نتكلم عنها أكثر في يعني سبل الوقاية.
طيب الفيروس ده ممكن عن طريق الهواء ممكن يجيك إذا كنت قريب، انت تكلمت عن المسافة المفترض يكون بينك وبين المريض في الهواء، الزول ده مثلا اذا هو عطس وعن طريق الهواء ممكن ينتقل لك ولا الا تكون قريب منه شديد؟
حتى الان ما في دراسة اثبتت انه يعني هو حايم في الهواء كده ساعد كويس معاك، لسه بيعملوا في دراسات وما اكدوا انه طريقة انتقاله بالهواء، لكن الحاجات اللي قدروا يثبتوها انها بتنتقل بالقطيرات او بالرزاز اللي بتطلع في الكحة والسعال وكده. فزول لو قريب من الزول طبعا الرزاز ده ممكن يطير وينزل فيك او ينزل زي ما قلنا في الاسطح المجاورة والزول يدير مسافة وتحصل له العدوى. انت لو حافظ على مسافة مترين حتى الشخص لو كحة او رزاز طار غالبا ما بيجي بنزل فيك في المسافة بتاعت المترين دي. في نظريات بتقول انه احتمال ولسه شغالين على دراسة، لكن منظمة الصحة العالمية يعني في التقارير بتاعتها نشرت انه طريقة الانتشار الاساسية بتكون عن طريق الرذاذ او القطيرات اللي بتجي من الكحة والسعال والعطاس يعني.
طيب الفيروس اذا قاعد مثلا في السطح هيقعد قدر شنو ولا بيحصل له شنو مثلا في حالة انه يتلوث بالاسطح دي؟
والله طبعا في نظريات مختلفة، في ناس بيقولوا ممكن يقعد فيه على حسب نوع السطح، في اسطح بيقعد فيها 3 ساعات ساعتين لثلاثة ساعات، في أسطح تانية ومواد تانية بيقولوا ممكن يقعد فيها يعني فترة أطول من كده.
في السودان خلال اليومين ديل وبالذات في السوشيال ميديا بنلاحظ كلام كتير جدا، إشاعات كتيرة، ناس يقول لك استخدموا القرف، في ناس بيقول لك معرفة شطة، ما في زول طبيب أو زول مختص أقرباء، فكلامكم شنو في الكلام اللي بيتقال ده كله؟
طبعا دي انا بفتكر نقطه مهمه انه نثيرها اليوم نتكلم عنها، مساله الشائعات اللي بتطلع كثير في السودان عن مرض كورونا وكده. اول شيء مهم نقول انه المرض ده موجود وناس يعني علميا اثبتوا انه موجود، لانه في ناس حتى الان بنكروا انه ما في المرض وده ما صح. المرض ده موجود وفي ناس كثيره للاسف الشديد توفيت يعني بسببه، وفي ناس كثيره برضو اتعافت يعني الحمد لله. لكن مسألة إنه يعني يقول إنه مثلاً القرب بيعالجه، أنا بفتكر مهم في النقطة دي نقول ما في دليل أثبت إنه القرب بيعالج الكورونا، لكن برضو ما في دليل يعني بيقول إنه القرب يعني ضر الزول. فأنا بفتكر إنه الزول لو دار يعني يعتمد الوسائل بتاعت الوقاية، ما معناته لو أخذ القرب يقول أنا ما بعتمد وسائل الوقاية الأخرى. القرب ما في أي إثبات إنه بيعالج الكورونا، ليه؟ لأنه ما عملوا دراسة.
نعم.
إن شاء الله يعني في مستقبل الأيام إذا الناس عملت دراسة ولقوا فيه أي مادة يا ريت، لكن حتى الآن في هذه اللحظة ما في دراسة بتقول إنه القرب بيعالج الكورونا، ما في دراسة بتقول إنه المانجا بتعالج الكورونا، ما في دراسة بتقول إنه الليمونة والعطرون بعالية.
نعم. ننتقل طوالي لطرق اللي هو الوقاية، اللي هو نقي نفسنا كيف من المرض اللي هو من كورونا.
ممتاز. أنا بفتكر ده واحدة من أهم الأسئلة وأهم حاجة نحن نركز عليها، هي قلنا طرق الوقاية. بعد ما عرفنا إنه إذا بنتقل عن طريق الكحة والعطاس بالرزاز المتطاير، لازم الناس عشان تقي نفسها أول حاجة إنها تغسل أيديها بصورة مستمرة ومتكررة، يعني بصورة جيدة. لازم الزول يغسل يده كويس، ما بس ينو ما بس سريع سريع وخلاص، لازم يغسل ما بين الأصابع، يغسل محدة الأظافر، يغسل يده بالورع غسيل كويس يعني بصابون وموية، يعني الموية برا ما كفاية. الزول لازم يغسل بيقولوا يده لمدة على الأقل 20 ثانية يعني يكون بيغسل فيها. برضو مهم جدا مراعاة إنه القصة دي ما تعمل بس مرة ولا مرتين في اليوم، لازم بصورة مستمرة. كان طلعت برا، كان لمست مقبض باب، كان ركبت الباص مسكت حاجة قروش لو مسكتها وكده، يا ريت لو في طريق. طبعا مرات صعب برا في الشارع وكده الناس تلقى موية تغسل، فلو ما عندها تغسل برضو مرات فيها الكحول ده تقوم تغسله. لكن بننصح انه الناس تحاول تبتعد اصلا من انها تلمس الحاجات مهما يعني اذا كان ده ممكن. والناس ما تنسى برضو تغسل للاطفال، لانه الاطفال مرات الناس بيركزوا في الناس الكبار والاطفال ما بيغسلوا لهم يدين، والاطفال طبعا بيمشوا وبيهبشوا على الاسطح المختلفه في اللعب وكده، فمهم جدا برضو نغسل للاطفال يدينه ما ننساها يعني بصوره كويسه. الحاجه الثانيه المهمه زول بقدر الامكان ما يلمس وشه بيده، لانه طبعا دي طريقه الانتقال، انت يدك تكون ملوثه وبعدين وقت تلمس وجهك الانف والفم والعيون منها بتدخل الفيروسات دي. أو فيروس كورونا يعني. فدي من الحاجات الما أمكن الزول لازم يعني يحاول يتجنب إنه يلمس وجهه. النقطة الثالثة طبعاً في حاجة بيقول لهم إنه الزول يعني يحفظ مسافة على الأقل مترين من الشخص الجنبه، يعني الناس حتى لو عايشين في بيت واحد لو في طريقة يحفظ التباعد بينه وبين الأشخاص. طبعاً إحنا بنقدر إنه في أهلنا في المعسكرات ويعني في معسكرات اللجوء كده في بيوت ضيقة وكده القصة دي مرات ممكن تكون إشكالية، لكن برضو في حوش والناس ممكن تقعد في الحوش وكده تحاول تبعد السراير حتى لو بينوموا في الحوش أو بينوموا يعني في المنطقة حقتهم، ممكن يبعدوا سرائرهم من بعض شوية الحتة اللي بيقيلوا فيها بقدر الإمكان، ما ناس تمشي الحتات اللي فيها اختلاط كثير مع ناس، الحتات اللي فيها تجمهر بتاع أشخاص، مناطق يعني مكانات الأفراح والأتراح. الناس لازم تعمل حساب لأنه القصة دي ممكن تنشر الفيروس ده بصورة كبيرة. من الحياة الثانية طبعاً برضو يعني زي ما قلنا يعني الناس لازم توعى للحتة دي. برضو عندنا كبار السن، الناس الكبار جداً جداً مرات ممكن القصة دي تعمل لهم إشكالية، لازم الناس تراعي إنها ما تمشي حتات فيها كبار السن كثير وتختلط بهم وكده. أكيد طبعاً لو الزول عنده كبار السن في البيت براعي لهم ويحاول يعني يديم حاجاتهم، لكن يحفظ المسافة عشان القصة دي ما تنتقل، ودي الوسائل الأساسية للوقاية.
نعم. طيب دكتورة، دارين نمشي لحاجة مهمة جداً، يعني من خلال متابعاتنا يعني مثلاً بتسمع إنه في ناس جوا عن طريق الحدود رفضوا إنه يتقيدوا إنه يقعد 14 يوم فترة الحجر اللي هو الصحي، أو بتلقى الناس أحياناً بيعبروا الحدود يعني بيسربوا في مناطق المافيا عشان السلطات ما تقدر تقبض عليهم وتخطهم في الحجز بتاع 14 يوم، أو أحياناً بقول لك زول يعني شرد من الحجر الصحي. فأنت بتقول شنو اللي هو للناس اللي بيعملوا كده، وأيضاً بالنسبة للأسر ذاته يعني بيجيهم ولدهم جاي من برا بيستقبلوا بكل حفاوة، يعني ما بيخطوا شروط والحاجات زي دي إذا ولدهم ده يعني ما يتقيد لنفس الشروط الصحية، لأنه هو بيكون حامل الفيروس وحيعدي ناس البيت كلهم بدل ما هو بنفسه يعني يمشي يبلغ عن نفسه، وعشان على الأقل هو يتعالج ويقي باقي ناس الأسرة من الإصابة.
صحيح، أنا أفتكر دي نقطة مهمة. أول شيء أي زول فينا يا جماعة عنده مسؤولية تجاه نفسه تجاه الآخرين، ولازم الزول ما يكون أناني يعني يحاول يخش بحدود ولا يعني يكون عنده الأعراض ما يقول للناس كده. المرض ماعي وفيروس كورونا ده يعني انتشر بصورة كبيرة وما في زول عنده ذنب يعني الفيروس ده ظهر وكده، فالناس ما تاخده يعني بصوره شخصيه وتقول انا ما بكلم الناس وما بمشي الحجر. الزول اللي ما بيمشي الحجر ده في النهايه بيأذي اهله وبيأذي الناس وبيأذي البشريه، يعني والكلام ده ما يعني ما صح، وديننا ذاته يعني ما بينصح به. فالشخص لو جاء من برا اول شيء اهله المفروض يعملوا المحاذير، ما يتلموا ناس كثير عشان يمشي يتقبلوه ولا كده، يمشوا نفر او نفرين بالكثير عشان لو عنده يعني اغراض وشنط وكده. ده واحد. اثنين، الناس برضو هو مرات الزول لو جاب من السفر وكده وهو بيعملوا كرامة وكده الحاجة دي حق الناس بخليها، لأنه ممكن القصة دي يعني تساعد في نشر الفيروس ده. برضو الناس طبعا برفضوا إنه يقعدوا في الحجر الصحي وكده. أنا بفتكر إنه مهم جدا الناس تلتزم بالموجهات بتاعة وزارة الصحة في أي دولة اللي هم قاعدين فيها، لأنه كان في السودان أو غيره، لأنه كل وزارة الصحة بتكون عملت تقييم لعدد يعني الخدمات الصحية اللي عندها وطلعت الموجهات على حسب يعني حوجة الدولة. فلازم الناس تستمع للموجهات وزارة الصحة في الدولة اللي هم عايشين فيها، ولأنه القصة دي من مصلحة الناس يعني. وبعدين مرات لاحظنا برضو إنه في ناس زي بيخجلوا إنه يقولوا مثلا أنا عندي أعراض كورونا وكده عشان كده بيدسوا من الناس. مهم الناس دي تعرف إنه أنت كل ما قلتها أولا بتساعد الناس المعاه، خصوصا انت لما تقول للاطباء لما تمشي المستشفى اول شيء بيساعد انك انت يعني يا هم يحاولوا يوجهوك ويعالجوك بصوره سليمه، وبرضه تحاول تمنعهم يعني انه ينتشر لهم المرض بانه انت تكلمهم يقدروا ياخذوا المحاذير، يلبسوا الكمامات، يلبسوا كل الحاجات الجوانتي مثلا الحاجات اللي بتحميهم. فما صح انه الناس تخش عبر الحدود وما تبلغ ما تقعد في كرنتينا، وبرضه ما صح انه الناس يعني تمشي المستشفى وما تقول للطاقم الطبي يعني الأطباء والممرضين وكده إنهم عندهم الأعراض بتاعت فيروس كورونا وإنه مثلاً كانوا مسافرين وكده، لأنه القصة دي يعني فيها أذى للناس التانين يعني بيساعد في انتشار الفيروس.
نعم. لحاجة تانية مهمة دكتورة، يعني بلاحظ أنه بكون في أطباء ذاتهم يعني بيتوفوا جراء المرض اللي هو فيروس كورونا، فأحيانا الناس العاديين بيسألوا، طبعا هو طبيب وهو بكون عارف اللي هو التدابير وكده، فالبيحصل لهم شنو لما هم مثلا بيقوموا بيصابوا؟
طيب أول شيء يعني طبعا نترحب على كل شهداء الواجب والإنسانية، زملائنا اللي توفوا يعني كأطباء في كل أنحاء العالم، هم يعني كانوا واقفين وبيعالجوا في الناس مرينا في اللحظة. ده سؤال يعني أنا بقول إنه طبعا البيئة الطبيب اللي بيكون شغال فيها أو الممرض مختلفة شوية عن البيئة برا. مسألة تعرض الأطباء والناس العاملين في الحقل الصحي لجرعات كبيرة من يعني من كميات كبيرة من الفيروس ده، لأنه ممكن يكونوا شايفين مرضى كثيرين وعندهم الفيروس ده، فنسبة إنه أنت تجيك القصة دي أعلى، أنت كطبيب أو عامل في الحقل الصحي نسبة إنك أنت تجيك الفيروس ده عالية شديد.
برضو في سؤال تاني يعني مهم شديد، تخيلي إنه الحتة دي محتاجة توعية شديد بالنسبة للناس بخصوص المرض، يعني مثلا السلطات الصحية بتقوم بتحدد منطقة محددة وفقا للاشتراطات الصحية تبعا لتخصصهم ولدرايتهم أكثر، يعني بقوم بيختاروا حتة بقول إنه يا أخي المحل دي نحن دايرينها نجهزها كحجر صحي، المواطنين اللي بيكونوا ساكنين قريبين من المنطقة دي بيقوموا بيرفضوا مع إنه الحاجة دي ليهم هم، فبيقوموا بيرفضوا بيقولوا إنه الحتة دي قريبة من الناس وممكن المرض تنتقل لنا وكده، فكلامك شنو في الحتة دي بالنسبة للناس يعني لسه هم بيعملوا احتجاج ويعني بيواجهوا القرارات بتاعت السلطات الصحية، مثلا بيقوموا بيطلعوا بيتظاهروا بيرفضوا وكده؟
طيب أنا بتكلم بيها نقطة مهمة، نقول إنه طبعا زي ما هسي شفنا في طريقة الانتقال وطريقة الوقاية القصة دي ما يعني من داخل مبنى ما بتطلع بتجري الزور في الشارع، فإذا إدارة الصحة اختارت مستشفى معين لكن دار تفصل العيانين من العيانين الثانيين يعني في المستشفيات الثانية عشان ما ينقلوا لهم المرض، فبيجيبون بخطوهم في يعني مستشفى واحد بيكون بيسموه بالاسم عشان إنه يعني كل الحالات بتاعت الكورونا دي تستقبل في 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 المكان ده، لأنه أصلا الطاقم الطبي اللي بيكون متدرب إنه يتعامل مع حالات الكورونا وكده بيكون ناس أعدادهم محدودة، فمسألة إنه يقوم يجيبوا مكان ويحطوا يوفروا فيه كل الأجهزة وكده عشان يعالجوا الناس دي، أنا أفتكر دي فكرة ممتازة وكل الدول هنا يتبنتها، زي ما شفتوا الصيني إنه عملوا مستشفى قوموا مستشفى خصصوه بس للناس اللي عندهم يعني الأعراض التنفسية الكورونا. عندنا هنا في 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 دول مختلفة يعني برضو شفنا كان في بريطانيا كان في إيطاليا كان غيره في مستشفى واحد أو اثنين بيكون بس مخصصة لمرضى الكورونا عشان يقدروا يعالجهم بصورة كويسة يعني وما يخلوهم ينقلوا المرض للعيانين التانين في المستشفى، لكن القصة دي بتكون داخل مبنى وداخل عنابر وما بتجي ما بتدور بأي صورة الناس القاعدين طبعا في المنطقة في المدينة وكده، ما بتدورهم بأي صورة من الصور، وبالعكس نحن نطلب من الناس في المناطق دي انه مش يتظاهروا انهم يطلعوا ويحاولوا يعني تظاهرهم ده ذاته ما التجمهر حقهم ده ذاته بيساعد في انتشار الكورونا، انهم يتجمهروا ده واحد اثنين مفروض يساعدوا ويدعموا جهود وزارة الصحة فإنها يعني تحاول تبني مثلا المستشفى دي أو تأهل المكان ده لأنها تستقبل المرضى، زي ما شايفين في دول العالم المختلفة الناس هي اللي بتتطوع عشان تمشي تساعد، خصوصا في دولة زي السودان يعني فيها النظام الصحي رديء بسبب يعني 30 عام من الإهمال، أنا بفتكر دي سانحة إنه يعني أغلب الناس في المناطق المختلفة خصوصا الناس المستشفى دي بتكون في منطقتهم يتطوعوا هم ذاتهم إنه يمشي يبنوا يساعدوا في بناء المستشفى دي وتأهيله لغاية ما تفتح وتستقبل الناس، أنا بفتكر دي يعني حاجة نبيلة الناس بدأت تتظاهر ضد قيام المستشفى دي تطلع وتساعد في إنه المستشفى دي تتبني يعني في وقت صعب زي ده، فطبعا ما بننصح إنه الناس تتظاهر وبنطمنهم بنقول لهم المرض ده ما بيطلع من يعني من خارج المباني، يعني القصة دي تكون موجودة الناس بيكونوا موجودين في عنابر في تعقيم إن شاء الله يكون شغال وفي طواقم طبية يعني يكونوا شغالين معهم. فما مسألة إنه جابوا المستشفى دي في منطقة ما معناته إنه أصل منطقة يعني حيديم الفيروس.
نعم. نقطة أخيرة يعني برضو يعني القرارات اللي هو المتخذة لمحاربة اللي هو كورونا برضو بيكون يعني عندها تأثيرات سلبية على اللي هو المجتمعات، بالذات لو جينا نحن مثلا في السودان كمجتمع أغلب الناس بيكونوا يعني محدودي الدخل، والناس بيعتمدوا على رزق اليوم، بيمشوا بيشتغلوا الليلة عشان يأمنوا به قوة يومهم لبكرة وكده. فالنازل يعني بجد بيكونوا في تحدي إنهم يتقيد يكونوا موجودين في البيت ويقدروا يوفروا يعني احتياجاتهم. ففي الحالة دي مثلا الناس زي ديل حيعملوا شنو؟ يعني انتوا بتنصحوهم بشنو انهم يعملوا شنو؟
طيب انا بفتكر دي نقطة مهمة، والناس فعلا ما يعني بتنصح انه الناس تقعد في البيت او تمارس العزل المنزلي وكذا من غير ما تفكر في انه برضو يعني في بلد زي السودان الناس معتمدة على رزق اليوم باليوم. مهم جدا جدا اذا الناس مضطرة انها تطلع وتمشي تشتغل وما قادرة يعني انها تقعد في البيت بسبب ده، تراعي الموجهات بتاعت وزارة الصحة للوقاية اللي هي زي ما قلناها غسل الايدي وبالماء والصابون بصورة مستمرة. الزول برضو لازم يخلي مسافة بينه وبين الاشخاص مترين على الاقل، عشان يعني حتى لو انت شغال برا تحاول تكون واقف من بعيد ما أمكن ما تقرب من الناس، والناس كلها ما تقرب من بعض، تحفظ مسافة مترين. في حاجات طبعا عندنا عاداتنا السودانية برضو أنا بفتكر مهم يتكلم عنها زي المصافحة والاحتضان والتقبيل وكذا، الناس لازم تبعد عن القصة دي لأنها بتساعد في نشر الفيروس. في حاجة تانية مهمة برضو أنا بفتكر في عندنا في عاداتنا السودانية وأهلنا خصوصا، الناس بتاكل من صحن واحد مثلا في الشغل ولا في البيت، ياكلوا من نفس صحن العصيدة أو صحن الملح. القصة دي ممكن تساعد في إنه الناس يعني دول لما يدخل يده يودي يده على خشمه يودي يده تاني راجع للصحن، ممكن يختلط اللعاب أو البصاق لمؤاخذة مع في الصحن مع الشخص الآخر، والقصة دي ممكن تنقل المرض. فالناس لازم تنتبه وما تأكل في نفس الصحن، أحسن أي زول يقسم ويحط له في صحنه براو خصوصا في فترة المرض دي لغاية ما تعدي. في حاجة تانية برضو، الزول لو برا أو جوا البيت يقوم يشرب بنفس الكوباية من غير ما الشخص يعني الناس يغسلوا الكوباية، الكوز أو الكوز يشرب طوالي يخد خشمه محل ما زول أخذ خشمه التاني وكده، دي ممكن تساعد في انتشار المرض. برضو الشراب بالجك، يعني الناس بتشرب الجك كبير تخده ويجي شخص ثاني من ورا يشربه، والحاجة دي طبعا بنشوفها الناس برضو لما تكون شغالة وبرا بتشرب من السبيل أو الزير بنفس الكوز وكده، القصة دي ممكن تساعد في انتشار المرض. الحاجات دي كلها ممكن تساعد في الانتشار. فالشخص لو مضطر انه هو يطبع ما يعني يحاول ما يعمل الحاجات دي، لا ياكل بنفس الملعقة مع اشخاص ثانيين، ما يشاركهم يعني في الصحانة وكده، وما يشرب مثلا بنفس الكوباية، ما يصافح، ما يحتضن الناس او المقالدة، ما يعني يغسل يده طوالي انت لو مضطر. يعني على الاقل تتبع المحاذير دي برضو، تواصل تتبعها، فدي وسيله انك انت تقي نفسك يعني حتى لو انت بتمشي الشغل وكده. دي حاجه مهمه،
يعني مهمه المجاملات اللي بيكون بين الناس، مثلا يجيك ضيف وما تسلم عليه وكده بيكون صعبه في المجتمع السوداني.
صحيح يعني احنا يعني مجتمع اجتماعي جدا جدا ويحب يعني الناس تعزم بعض وتزور بعض وتسلم بحرارة وكده، وأكيد القصة دي بتكون على ناس صعبة جدا جدا، بيشوف إنه زول لو ما سلم عليه في يده أو ما احتضنه زي ما احترمه وكده. لكن الناس لازم تحاول تغير مفاهيمها في النقطة دي، لأنه القصة دي قاعدة تساعد في انتشار المرض. لازم الناس تحفظ المسافة بينه وبين الآخرين لغاية ما يعني المرض ده على الأقل يعدي، لأنه ممكن يكون يعني سبب في زي ما قلنا الانتشار. الناس تحاول تتفهم، وده واحد من دورنا نحن برضو في الإعلام، زي ما أنتوا دوركم في الإعلام راديو دبنجا، ودورنا نحن كأطباء إنه نوعي الناس، إنه الناس تفهم إنه الزول لو ما سلم عليهم يعني ما لأنه ما دايره ما وكذا، لكن القصة دي عشان تحمي نفسها وزول يحمي أطفاله وأولاده وأسرته، خصوصا الناس المسنين يا جماعة مهم شديد، يعني الناس تأخذ بالها منه.
في خواتيم لقاءنا دكتورة مروة، هل من رسالة للمستمعين؟
شكرا جزيلا لك. اي نعم انا عندي كم رساله اقول. الرساله الاولى انه والوقايه اهم خط دفاع عندنا نحن، خصوصا في السودان في نظام يعني قلنا صحي متهالك وكده، يعني الناس لما تعيا وكان تعبد المستشفيات ما عندها طريقه تعالج الناس دي، عشان كده احسن شيء زول يقي نفسه. دي حاجه مهمه جدا جدا يا جماعه، سبل الوقايه دي نحن ما عندنا غيرها والله، ما زي الدول الثانيه المقدمه في مستشفيات كويسه وزول كان مرض بعالجوه كده. عندنا في السودان مستشفيات بسيطه، وخصوصا لما نمشي على المعسكرات والحتات البعيده شويه ما فيها الخدمات، فالناس لازم توقي نفسها بانه ده سبيل الوقايه والدفاع بالنسبه لنا. ده واحد. اثنين، مهم جدا الزول بحسب الاعراض يتصل برقم الوبائيات، ولا في كل منطقه عندهم ارقام ناس وزاره الصحه خدوا ارقام انه الناس يتصلوا عليه عشان يقدروا يساعدوا. ومهم جدا انه زول ما يخفي المرض ده، المرض ده ما وصمه، ما فضيحه، ما عيب. الزول يقول للناس الاطباء من بدري مما يخش المستشفى يكلمهم يقول يا جماعه انا شاكي انا عندي كورونا، يعني اعملوا حسابكم عشان الناس يمشي يلبسوا كماماتهم ويساعدوا، لانه برضو يعني لو انت ما لو ما كلمتهم هم ذاته بعد شويه لازم يحجروه، وما بقدر بيقدموا الخدمات الصحيه للناس الثانيين. فدي حاجه مهمه عشان انت ما تاذي الناس الثانيين، وتلقى برضو المساعد بالصوره الكويسه تكلم الناس تقول لهم انا يعني شاك عندي كورونا. النقطه الثالثه مساله الشائعات يا جماعه، الناس ما تتناقل الشائعات بينها، وحتى لو جاتهم في سمعوها ولا جاتهم في مسج في التلفون ولا كده ما تتناقلها يا جماعة. الإشاعات دي غير صحيحة، خصوصا موضوع إنه يقول لك مثلا الكورونا دي ما فيه، وفي زول طفل يتكلم قال قال مهم، يعني حاجات كثيرة أنت بكون سمعتوها. أنا بفتكر دي حاجة مهمة جدا إنه الناس تتلافاها، والزول كان جاتهم القصة دي في تلفون وكده ما يرسل ذاته للناس لزول تاني، لأنه مرات طبعا في ناس يعني ممكن يصدقوها ويأذوا نفسهم. فأنا بفتكر مسألة الإشاعات دي لازم الناس تحاربها بصورة كبيرة، وإن شاء الله ربنا يرفع البلاء عن أهل السودان جميعا. وتحياتي بصورة كبيرة لأهلنا كلهم في المعسكرات، في معسكرات النزوح واللجوء، ويعني في كل مناطق السودان المختلفة. وبهمنا جدا إن ما يصلهم المرض ده وما يتفشى فيهم، لأنه الخدمات الصحية هناك رديئة، والناس كان جات هناك القصة دي بتعيبهم شديد. فنتمنى إنه يعني يستفيدوا من النصائح حقتنا دي ويوقي نفسهم ما أمكن.
شكرا لك دكتور مروة جبريل، أخصائية طب الأسرة وعضوة الهيئة النقابية لأطباء السودان بالمملكة المتحدة. شكرا لك على مشاركتك معنا في حلقتنا اليوم من إرشادات صحية حول مرض فيروس الكورونا.
وشكرا جزيلا لكم،
وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر، أحلي
بحب أقعد في البيت عشان ما تدينا كورونا، عشان ما تدينا كورونا. أقعد في البيت، أقعد في البيت عشان ما تدينا كورونا، عشان ما تدينا كورونا. أغسل يديك بالمويه والصابون، غسل يديك بالمويه والصابون عشان ما تدينا كورونا.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.